إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، لا يزال حديثنا موصولا عن سلسلة الزواج وأحكامه من وجه مختصر من غير تفريعات تحتاج إلى مجالس علم. وها نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن أحكام الخطبة، وهذه من المسائل التي عمت بها البلوى في مجتمعات المسلمين. لنرى ما نص عليه الشرع ولنرانا الموافقون المخالفون، ولا نغتر بالخونة دعاة حرس الحدود. فشرع الله عز وجل حكم على كل أحد، وشرع الله صالح زمانا ومكانا دينا ودولة. شرع الله هو حكم لكل الحياة وعلى كل الحياة، للفرد والأسرة والحاكم والمحكوم. بدون شرع الله تكون الحياة حمدية. وحتى لا أتفرع، وما العلمانيون منكم ببعيد، وهي نوال استعداد بالأمس. أرأيتم كتابها الذي نشر في بلاد أوروبية وعربية بعنوان الإله المقال؟ تدعو حرية ضياع الدين، تدعو إن كانت على الإسلام أن إبهنة الدين فهما خاصا، أما أنتم فلا تفهمون الدين. ولكنه كما قلت سلفا وأقول دائما وأبدا، هؤلاء مسيرون للطعن في الدين. إما أن يكونوا مسلمين لا علاقة لهم بالدين، وإما أن يكونوا غير مسلمين تحت مسمى المسلمين، وأحلاهما أمر من المر والحكم هم أنتم. المسلم الواعي الحافظ لتعاليم دينه، وإلا إذا ضاع الدين عندي وعندك فماذا بقي عند المسلم؟ لكن الدين لا نخاف عليه، لا نخاف عليه، فالدين له رب يحميه بنا أو بغيرنا، ولكن المعرة فينا نحن. أمة لم تحتضن دينها، أمة تهيب وتصول وتجول عند عدنا كلام لمجنون أو عدنا كلام لتافه يشكك في قضية أو في شيء محسومة في عقائد المسلمين. إخوة الإسلام، الأمر أعرضه أمام
من طرف خبيث لنرى ما نحن فيه، أن يقيم لشرع الله وزنا أم لا؟ فإذا أقمنا لشرع الله وزنا في عقائدنا وآدابنا وأخلاقنا، والله الذي لا إله إلا هو ما تجرى أحد كان من كان أن ينتقد أو ينتقص شيئا في دينك الذي أنت عليه، ولكن كثرت الانتقادات وكثرت التشككات والتشكيكات من المستشرقين وأحفادهم من المسلمين وغيرهم، لما رأونا أو لما رأوا فينا الحمدية والدعائية فلم نقيم لشرعه وزنا، وسلف مرات ومرات من بيان أو من كلمات من بين السطور كما يقولون إخوة الإسلام. الخطبة تكمن في المسائل الآتية، ما معناها ولماذا شرعت ومن تباح خطبتها وما ضوابط النظر إلى المخطوبة، وهل يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته أو أن يخرج معها، وما الحكم لو عذر الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة. هكذا الموضوع، وباختصار تحت هذه الموضوعات أو العناوين الجانبية. أما الخطبة أيها الأحبة الكرام فهي أن تعرف بخطبة الرجل للمرأة بواسطة معروفة بين الناس ما لم تخالف شرعها، إجاب وقبول. علم أن هناك امرأة عند فلان فأراد أن ينظر إليها ليخطبها، أداب وأحكام في إجابة بقبول وانتهت القضية. فالخطبة أول مراحل الزواج، إذا تحقق الوعد بها. فالخطبة وعد بالزواج على سلم الزواج، يعني نقول أول خطوة من خطوة أول درجات من درجات الزواج. لماذا شرعت؟ شرعت لمزيد تعارف بين الأسرتين. أنت تسأل وأنا أسأل، لا تتكشف الأمور إلا بالاحتكاك والتعامل، وهذا معروف أصل أصيل في الشريعة. لا تحكم أبدا بالظاهر، ولكن احتك وتعامل، هات وخذ وصاحب، تتكشف لك الأمور. إذا شرعت لمزيد تعارف بين الأسرتين قبل العقد والميثاق والدخول والبناء، ليكون على هدى وبصيرة. فإن خيرا فخير، فعندئذ نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وإن شرا فشر، فعندئذ نقول فتسريح بإحسان، فتسريح بإحسان، والتزم بالسر والكتمان، ولا تتكلم في الأعراض. فالرب الرحمن العزيز الجبار مطلع دوما على الحال والمقال. ثانيا، متى تباح أو من تباح خطبتها؟ من تباح خطبتها؟ أيها الأحبة الكرام، المرأة التي تباح خطبتها هي المرأة النقية الصافية الخالية من الموانع الشرعية المانعة لتحقيق الزواج في الحال أو بعده، كأن تكون محرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة على قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو لعدة وفاة أو طلاق حفظ لله وإياكم من كل سوء، أو أن تكون مريضة مرضا مزمنا يحيل بينها على هذه الفقرة في خطبة حكم الزواج. ثالثا النظر إلى المخطوبة، لماذا أباح الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة؟ أولا رب العالمين قضى قضاء وحكم حكما في سورة النور، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي التي تليها قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تلحظ هنا أن حفظ الفرج مترتب على حفظ البصر، فإذا أطلق البصر زل الفرج غالبا، لسيما إذا رجعنا إلى حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، وفيهما العينان تزنيان، سماها زنا إذا ما أطلقت إلى الحرام ونظرت إلى غير حلها زنا. هل هو زنا حقيقي أم زنا مجازي؟ لنتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واللسان يزني وزناه الكلام، أي الكلام؟ كلام الفاحش، كلام السافل، الكلام البذيء الوقح، الكلام المثير، كحال المغنيين والمغنيات المعاصرين. فإذا ما سئل أحدهم عن حقيقة الغناء هو يسأل عن غناء كهذا، فلا تتبجح ولا تتخلع وتقول كنا يغنينا على عهد النبي، كذاب ناشر، ما حقيقة هذا الغناء وماذا كان يقال فيه؟ إنه التزوير والتجديد والنصب والاحتيال، فرق شاسع بين حقيقة هذا وحقيقة هذا، وإن كان المعنى اللغوي واحد يشملهما، أما الحقيقة فلا شك أن لهذا حكمه وهذا له حكمه، وإنما التخليط عمدا مع طبق اليسر والترصد اتباعا للهوى ورغبة في تضييع الهوية هو السبب. قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضضن، فهذا أمر الله أصالة، أن أحافظ على نظري وأن تحافظ على نظري، وأن تحافظ المرأة على نظرها، وأن يحافظ الرجل على نظره، هكذا حق اجتماعي يترتب تبعا لحق الله عز وجل عند تنفيذه أصالة عند الموحدين المؤمنين الصادقين بانتمائهم إلى دين رب العالمين. هنا من هذا العموم أباح الشارع الحكيم النظر إلى المرأة في حالة واحدة، وهي أن يكون قاصدا لها بهذا المحل، وإلا هناك صورة أخرى حسم الحال من غير استطراد في النظر. فخرج بالنص أيضا من الشارع الإذن في النظر إلى المخطوبة، الشارع نهى والشارع أذن، حكم شرعي، فأباح للقاصد أن ينظر إلى مخطوبته. في سورة النور أمر للرجال والنساء والأمر للوجود، وفارق الأمر آثم شرعا، رجلا أو امرأة خرج من هذا الأمر الإذن من الشارع الحكيم بالنظر إلى المخطوبة. ولذا تراها المرأة أذنت لولي أمرها بالموافقة، وأمر الولي باستئذان وليته، إذ لا نكاح إلا بولي، وهذه القضية الأخرى، فهو ركن أصيل في الزواج، لا يتم الزواج إلا به، لكن تغتاظ وتشتاط عندما يسأل السائل فيقال المسألة على قولين والراجح أنه الولي كلام فارغ. فعند السادة الحنفية إذا قالوا بعدم اشتراط الولي فإننا نعتذر لهم على قاعدة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لإمامنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة، فقد ضعفوا الحديث من طريق هناك عندهم. أما الحديث عند التحقيق فهو صحيح لا شك في صحته، وأي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فهو نكاح باطل باطل. لا نحتاج إلى التنفيذ. ولماذا أقول هذا؟ الآن منع الختان، وسوف تمنع أنت من ولايتك على ابنتك بعدين سوف تسمعون. الحرية الشخصية، البنت لها الحرية في اختيار الشخص المناسب، وقد تجرب الشخص قبل أن تدخل به. حرية أوروبا، وعندئذ ترى مشايخ الغفلة الخونة دعاة حراس الحدود يقولون والله هناك وجه عندنا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها بغير إذن وليها. مثل الشافعي قال، الحنفية قال، المالكية قال. الحنفية قالوا وبناء على مذهب الحنفية يجوز. باطل وتدوير في دين محمد، وحلم بموت هذا الدين وهوية هذا الدين. أخوة الإسلام، حقيقة شرعية إياك أن تغيب عنها. وهنا اعلم رجالا ونساء أن جمهور علماء المسلمين سلفا وخلفا والخالف لهم تبع على استحباب وعلى استحباب نظر الخاطر إلى مخطوبته والعكس. من أين هذا؟ واحد، صح حديث الزهير ابن شعبة أنه خطب امرأة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وانظر إليها. شرع، مع أنه هو الذي أخبرني الشارع الحكيم رب العالمين غض البصر، هنا أذن بإطلاق البصر. لما يترتب عليه؟ ديني، أنا بين افعل ولا تفعل من غير لي. هنا الفارق بين المسلم صاحب المنهج وبين الكافر المنحل عن المناهج. نهيكم عن العلمانية التي الآن تترأس تدمير كل دين في العالم، سواء دين الإسلام أو عند اليهودية أو ما عند النصارى إلى آخره. العلمانية اللادينية، العلمانية اللادينية، العلمانية لها معنى حقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى، فهي الخطر القادم أخبث من دين الشيعة الروافض. أخوة الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، فإنه أكبر أن يؤمر أن يؤذن بينكما، أحرى أن يؤذن بينكما، أكبر كلاهما. المودة، الرحمة، الألفة، الاتفاق بين الزوجين، بين الأسرتين على رغبة ووثاق. ثانيا، في حديث أبي هريرة وصحيح كذلك هو عند مسلم، أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها، وفي سياق هل نظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب وانظر إليها فإن بأعين الأنصار شيئا. وهنا لطيفة، ترى فيه أنه يجوز، أو نقول فيه أنه يجب على الرجل أو المرأة إذا رأى أحدهما أو كلاهما بالخاطب أو المخطوبة عيبا أو شيئا يعيب الخاطب أو المخطوبة وجب التنبيه عليه، ولكن بالحسنى، بالحسنى، وأركز على كلمة الحسنى في ظل درء المفسدة وجلب المصلحة. وكذا فيه بيان لحقيقة العلاقة بين الحاكم والرعية، بين ولاة الأمور ورعاياه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه من الأصحاب ومن تبعهم بإحسان. ثلاثة في حديث جابر بن عبد الله، هو حديث حسن، إذا خطب أحدكم امرأة فقدر، ودي هنا لطيفة وخطب لها حكم أو أحكام فقهية، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. هنا فرع فيه أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى من أراد أن يخطبها على غفلة منها، أي بدون إذنها، والشرط أن يكون خاطبا أو راغبا في الخطبة، وإلا حرم على الأصل، وإلا حرم على الأصل. هذه النصوص جملة من النصوص الصحيحة، وفي الباب الكثير أيضا من الصحيح والضعيف، ومما سبب استحباب نزل الخاطب إلى المرأة التي أراد أن يخطبها، وهذا شرط، أراد أن يخطبها استحق له النظر. الشيء المنظور إليه إيش هو؟ وهنا جمهور العلماء على النظر إلى الوجه والكفين لا غير، والوجه تعرف منه، يعرف منه الجمال أو غير الجمال، مع أن المسألة هذه مسألة نسبية تختلف من شخص إلى آخر. والكفين يدلان على خصوبة بدن المرأة، يعني الحالة الصحية للمرأة، خلافا لداود الظاهري وغيره. ولعل الصواب مع داود، إذ عموم النصوص وظواهر النصوص تطلق جواز النظر إلى المرأة بالشرط المذكور، حيث ما يدعوه إليها ويرغبه منها، ولكن لا بد من إضافة شرط للجمع بين كلام جمهور العلماء وما عليه داود وغيره، وهو مع عدم التوسع في ذلك درعا للفتنة والمفسدة وسدا للذريعة، يحرم على الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته نظر شهوة وتلذذ. الموضوع فيه تفريعات، وهذه أصول وضوابط مستنبطة من النصوص. يحرم على الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته نظرة شهوة وتلذذ، فما بالكم بالخروج واستحلال الأجساد، خرجت متى شاءت، جاءت متى شاءت، مبادئ صارت مخلة، باتت ضائعة بين أهلها. إذا خطبها أو أراد أن يخطبها ثم سكت عنها أو رغب عنها فلينزل ولا يذكرها بشيء، وليتقي الله عز وجل ربه حتى لا تتأذى بما ينكر عنها. والمرأة كالرجل سواء، إنما المثال شقائق الرجال. السؤال: هل يجوز تكرار النظر إلى المخطوبة؟ هتقولي أنت تتكلم بقى عن الحج الإهاب، يجوز تكرار إيه وبتاع إيه؟ ما ماشية في الشارع طول النهار قريانة وبيدخل زي ما عاوز وبيخرج زي ما عاوز. أنا بقول لك دين، هذا دينك، هذا هو دينك الذي أنت عليه، هذا هو دينك الذي أنت عليه. أتقيم شرع ربك أم لا؟ هذا الذي أقصده أنا، وهذا هو الكلام في ديننا. هل يجوز تكرار النظر من الخاطب إلى مخطوبته؟ قالوا يجوز مرة الأولى، يجوز له ثانية، طب وما بعد؟ يجوز له المرة الأولى خلاص، الثانية يجوز للحاجة. ما هي الحاجة؟ في المرة الأولى ما تأكد ويريد أن يتثبت وأن يتأكد قبل أخذ القرار حتى لا يندم بعد الزواج. إذ لا يحصل الغرض غالبا بالنظرة الأولى، وده مبنى الشرع. فرعاً إذا أراد شيئا بعد ذلك لا يذهب اليوم وبعد اليوم وتصل بالتليفون جهاز للخروج، جهاز للخروج، الوارث الذكر الأم، اجعلي وتديني واخرجي. اخ دين ضائع بين اتباعه، غريب لا حول له ولا قوة. اذا هكذا تروح المحارم بين سافر او محترم، لا نعلم هذا حقوق وضوابط، جلب مصالح وضرع مفاسد، وما نحن به ليس ببعيد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس يحسن ان شاء الله تعالى ان النبي ارسل ام سليم الى امراه قال لها شمي. ارسل يتكشف بعض الامور التي لا يمكن الوصول اليها. انتبهوا أمة الإسلام، أرسل امرأة أم أب أم أخت خالة في قرابة من العصر الأول ما في مانع أن تذهب، قال شمي عوارضها. اختبار ريحة الدم، شمي عوارضها، المناكب وجانب العنق، الرائحة، ريحة العرق تحت الإبطين. هنا في لطيفة، أن دين الإسلامية حض على النظافة الشخصية، النظافة الشخصية في الرجال والنساء. شم عوارضها، شم عوارضها، وانظري إلى عرق ذيها. لماذا؟ كما يقال في اليد يقال في العقوق، صحة البدن المرأة، هذا هو الدين. ومن هنا تعليق على هامش اللقاء، أراد أن يخطب امرأته، أخذ أبوه، أخوه، عمه، ابن عمه، ابن خاله، يلم الشارع على حق فلان، تعالوا اتفرجوا معايا على البضاعة المعروضة. ما هذا؟ ما هذا؟ الاتفاق، الاتفاق مرادف للإجماع يحرمه على غير الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، يحرمه على غير الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة. اتفاق أن يقيم لشرع الله وزنا. أين دين محمد؟ أين دين محمد صلى الله عليه وسلم بين أتباع محمد؟ أخوة الإسلام، هذه مسائل سريعة نحتاجها في حياتنا ونخرج عليها الواقع. بالله عليكم أجدوني، أين نحن من شرع الله؟ وهل نقيم لشرع الله عز وجل وزنا؟ أسأل الله بأسماء وصفاته أن يجعلنا وإياكم الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه. والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا باختصار. رابعا، هل يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته أو أن يخرج معها؟ أولا، ما منزلة الخاطب من مخطوبته والعكس؟ الإجابة مش بالفبركة والتسويح والتسويح، لا لا لا. أولا، ما منزلة الخاطب من مخطوبته والعكس؟ الإجابة المحسومة التي لا شك فيها أنه لا شيء، البتة لا شيء، البتة هو أجنبي عنها وهي أجنبية عنها وهي أجنبية عنها. فالخطبة مجرد وعد بالزواج، ولكنه وعد محترم في الشرع، وعد محترم في الشرع لا يحل انتهاكه. كيف ذلك؟ ترتب عليه حكم مهم، وهو لا يختم احدكم على خطبة اخيه. الخطوبة حصل، موافقة، فلان خطب فلان، هذا بدايته خلاص، لا يحق لآخر أن يذهب ليخطبها، ولا يحق لولي أمرها أن يتغير رأيه لأجل الخاطب الآخر. خاطب شيء مع فلوس منصب، هيعمل مسرح ويجيب عليها رقصة ويخليها تنزل شعرها حط الألوان في الكواترات ومرمشها في الشوارع لأجل يقال هذه فلان زوجة فلان، انظروا يا ناس. يبقى ده أحسن من ده، خذوه. أما الأول أطيح به، موجود يخرج على الواقع، مع أنه وعد، إلا أنه وعد محترم في الشريعة. في حديث عقبة بن عامر وحديث صحيح، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، وبلفظ حتى يذر أو يأذن. انظر إلى هذا الدين، تكافل اجتماعي، حب، وفاق، ألفة، وإلا كان الظلم. وما يترتب على الظلم؟ أشياء. ما الحكم لو تم الخطوب في الثاني على الأول؟ على قولين من غير استطراد وباختصار وبدون تعليق، التحريم لظاهر النص لا يحل، هذا باتفاق أنه محرم، محرم، والأصل في التحريم أنه يقتضي الفساد. ما دام محرم يبقى فاسد، يبقى باطل، يبقى ملغي. يبقى إذا رجعنا إلى القضاء اللي هو المفروض يكون قضاء نزيه محترم على هذه الشريعة، وإلا فلا نزاهة له ولا احترام البتة. الثاني أنه يحرم والاتفاق صحيح، والصواب الأول بقرائن معروفة. هذا أولا، منزلة الخاطب من المخطوبة لا شيء، أجنبي. ثانيا، لا يخلون رجل بامرأة، حديث الرسول في الصحيحين وغيرهما، لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له. واتفقنا بأن الخاطب أجنبي عن المخطوب، وعد الزواج ممكن بعد يتحرك ويتحرك شبابه. لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا مع محرم. طب المحرم ده منين؟ من عندي ولا من عندي انا من عند بنت؟ هذا شرع يا اخوان، هذا شرع. الله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا جرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث احضركه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك، لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. اذا هلك حسب نفسك ما السبب في هلاكك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، منها، فإن ثالثهما الشيطان. وهنا ليه قال منها؟ باللهجة الدارجة مش هيوالف عليها، أما الآخر ممكن يوالف عليها. منها، انظر إلى حلاوة هذا الدين ولطف هذا الدين. إذا تحرم خلوة الخاطب بمخطوبته، خلوة الخاطب بمخطوبته حرام شرعا، وفاعل الحرام آثم، الخاطب آثم، المخطوبة آثمة، الأب آثم، الأم آثمة لارتكابه المحرم عند مع سبق الإصرار والترصد. يحرم عليهما أي الخاطب والمخطوبة أن يخرجا للفسحة والنزهة، حرام، حرام، حرام. وعليه فلا يحل للخاطب أن ينفرد بالكلام مع مخطوبته عبر الهاتف والعكس. يحرم مطالبة الخاطب بالحضور إلى بيت المخطوبة يوميا أو يوم بعد الآخر حتى ولو في غياب الزوج أو في غياب الرجال ليختلي بمخطوبته أو بأمها أو بأختها، باطل محرم شرعا. يحرم أمر المخطوبة أن تتزين لخاطبها عند الحضور، باطل محرم شرعا. يحرم على الخاطب أن يصافح أم المخطوبة أو أختها ومن في البيت من النساء لأنها أجنبية وهو أجنبي فلا يحل له ذلك. وصدق رسول الله في حديثه الحسن: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. ومن ثم، ومن ثم فتح الباب على مصراعيه للخاطب تحت إذن الرجل أو المرأة، وهذه حكايات حكيت إليه تخريجا على الواقع، موجه محترم المفروض يطرد ولده من البيت، إلا أنه قال، لأنه قال له: يا أبتي ألم تغار على حرمتك؟ الخاطب يجلس مع مخطوبته في الغرفة ويأمر الولد أن يجلس حارس على الغرفة، دياسة ورب الكعبة، خسة ضمير ورب الكعبة، امتعان في الكرامة ورب الكعبة. الولد صار غيورا، صار غيورا. قال له: يا أبتي أنا أغار لأكبر عادل، تعالى قل لا. يقول: لا أقدر، لأن كل الناس بتعمل كده. كل الناس ورب الناس. أنت معاتب من رب الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا دين محمد. إخواني الفضلاء الذي أختم به، لا تغتر بالحولة، كما قلت دعاة حرس الحدود والله ضيعوا الحدود وعدموها، فإذا لم تحافظ على حدك أنت وتدعو إلى محافظته فالكل ضائع والكل محاسب ومسؤول. من الرب العزيز الغفور الجبار الذي قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب وأن عذابي هو العذاب. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، أن نقيمه، أن نرغب في إقامته. إخوة الإسلام، أرغب نفسي وإخواني رجالا ونساء في الغيرة والعفة والطهارة. أنتم محترمون وأدعوكم إلى الاحترام، أنتم محترمون أدعوكم إلى الاحترام رجالا ونساء، والاحترام أن تقيم لشرع ربك وزنا في عقائدك في أدابك في أخلاقياتك في سلوكياتك، ولا تنظر إلى المجتمع المتهالك الضائع، ولا تكن إمعه إذ أحسن الناس أحسنت وإذا أساء أساء، ولكن وطن نفسك على الخير والفضيلة في درع في ظل شرع ربك القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. وفي خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله أختم هذه السلسلة وأبدأ فيها ما الحكم لو عبر الخاطب عن مخطوبته، وهذه كثيرا ما تحدث لها المشاكل في واقعنا، ثم عن بعض النماذج من الزواج المحرم والشائع في المجتمعات. أسأل الله عز وجل أن نلتقي على خير وعلى فضيلة. أسأل الله لأسماء وصفاته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعونه. اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيمن اعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرضا ورضا الدين. اللهم استغفرنا من ذنوبنا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمك وصفاتك رب العالمين أن تعز وأن تبصر من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بخير. اللهم نسألك بأسمك وصفاتك رب العالمين أن ترد كيد الكائدين، وظلم الظالمين رب العالمين. اللهم أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره رب العالمين. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اصلح ولاة امورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. واخر الصلاة.